لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أبرك قداسة البابا فرانسيس إلى المطران برنارد بوبر رئيس أساقفة كوزيتشي في سلوفاكيا موعسيا بوفاة الكاردينال يوزيف تومكو العميد الفخري لمجمع تبشير الشعوب والرئيس الفخري للجنة الحبرية للمؤتمرات الإفخارستية الدولية، وذلك يوم الاثنين 8 أغسطس عن عمر 98 عاما. عبر البابا فرانسيس عن قربه من أقارب الكاردينال الراحل والكهنة وجميع المؤمنين، وقال إن الكاردينال يوزيف تومكو خدم بتواضع وتفان الإنجيل والكنيسة، وأشار بامتنان إلى عمله الطويل والمثمر لدى الكرسي الرسولي، وذكر بأنه وفي سن متقدمة ظل مواظبا يوميا على صلاة المسبحة الوردية مساء في ساحة القديس بطرس، مقدما للحجاج والسياح شهادة جميلة للمحبة للعذراء القديسة.
عقب حادث انفجار مستودع للنفط في ماتانساس في كوبا، أكد قداسة البابا فرانسيس متابعته عن كثب للأنباء حول هذا الحادث الأليم، حسب ما جاء في برقية موجهة إلى رئيس مجلس أساقفة كوبا المطران إيميليو أرانغورين إتشيفيريا، تحمل توقيع من سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. أكدت من جهة أخرى قرب الأب الأقدس الروحي من عائلات الضحايا والمتضررين وتضرعه إلى الرب كي يهبهم القوة في لحظة الألم هذه، كما ويصلي البابا من أجل أن يدعم الله عمل فرق الإطفاء والبحث. وختمت البرقية ناقلة بركة البابا فرانسيس الرسولية كعربون رجاء في المسيح القائم.
أجرت مجلة ليمس المتخصصة بالشؤون الجيوسياسية مقابلة مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، تطرق خلالها إلى قضايا متعلقة بالنشاط الدبلوماسي للكرسي الرسولي وبسعيه الدؤوب إلى تحقيق السلام في العالم، مؤكدا أن الحرب تولد في قلب الإنسان. العدد الأخير للمجلة الشهرية صدر بعنوان الحرب الكبرى، وشاء القيمون على ليمس لا سيما مديرها لوتشو كاراتشولو إجراء مقابلة مع الكاردينال بارولين الذي استهل كلمته مؤكدا أن دبلوماسية الكرسي الرسولي لا ترتبط بدولة ما بل بواقع القانون الدولي الذي لا تحركه مصالح سياسية اقتصادية أو عسكرية، وهذا النشاط يضع نفسه في خدمة أسقف روما الذي هو البابا راعي الكنيسة الجامعة. تحدث نيافته عن الطابع الكوني لدبلوماسية الكرسي الرسولي، مشيرا إلى أن ممثلي البابا أي السفراء البابويين يأتون من الكنائس المحلية في مختلف أنحاء العالم ولديهم وظيفة كنسية واضحة، وشدد على أن الجيوسياسية هي ضرورية بغية ممارسة المهنة الدبلوماسية بشكل ناجع، وذكر بالدور الدولي الذي يلعبه الحبر الأعظم، وبات يرمز إلى كنيسة لا تشكل القارة الأوروبية محورها، كما أن لدى البابا نظرة متعددة الأطراف للمشاكل والقضايا الدولية. بعدها تطرق المسؤول الفاتيكاني إلى النشاط الدبلوماسي الذي قام به على مدى سنوات طويلة، وقال إنه يشكر الله لأنه منحه نعمة مرافقة البعثات الدبلوماسية البابوية على الرغم من ضعفه ومحدوديته، وحذر من المخاطر التي تواجه العالم اليوم والذي يشهد حربا عالمية ثالثة مجزأة كما قال البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة. لم تخلو كلمات الكاردينال بارولين من الحديث عن ضرورة أن يبقى الإنجيل البوصلة الواجب اتباعها، ولفت إلى أن صفحات الإنجيل غنية بإعلان السلام وبوعود السلام وعطية السلام، وهذا ما أعلنه الملائكة عند ولادة الرب يسوع في بيت لحم، وهذا ما تمناه هو نفسه لتلاميذه بعد قيامته من بين الأموات. وأكد نيافته أن الكنيسة تتبع مثال ربها، فهي تؤمن بالسلام وتعمل من أجل السلام وتناضل في سبيل السلام، إنها تشهد للسلام وتسعى إلى بنائه، وهي بهذا المعنى كنيسة داعية للسلم. في سياق حديثه عن سباق التسلح، ذكر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بالتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الذي يتطرق إلى الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وقال إن للشعوب الحق في الدفاع عن نفسها في حال هجمت، لكن لابد أن يحصل ذلك بشروط يعددها كتاب التعليم المسيحي، أي عندما تبوء بالفشل كل المحاولات الأخرى مثلا، أو شرط ألا يسبب استخدام السلاح ضررا أكبر من الضرر الذي نسعى إلى احتوائه. تابع نيافته قائلا إن الحرب تولد في قلب الإنسان، محذرا من الممارسات التي تبعد السلام وتعرقل التفاوض، وذكر بأن البابا تناول هذا الموضوع في نداءات عدة، إلا أن صوته النبوي والبعيد النظر يبقى صوتا صارخا في البرية، إن هذا الصوت مضى يقول هو بمثابة بذرة ترمى في الأرض لكنها تحتاج إلى تربة خصبة كي تأتي بالثمار، وإن لم تصغي الأطراف المعنية إلى تلك الكلمات لا يتغير شيء ولا يوضع حد للقتال. فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، قال بارولين إنه لغاية اليوم لم يظهر أي استعداد لعقد مفاوضات سلام حقيقية ولقبول اقتراح الكرسي الرسولي بلعب دور الوسيط بين الطرفين المتنازعين المدعوين كليهما إلى إبداء استعدادهما لذلك. مع ذلك يبقى صوت البابا شهادة ذي قيمة عالية تترك بصمتها في الضمائر وتساعد الناس على أن يدركوا أن السلام والحرب يبدأان في قلوبنا، وأننا جميعا مدعونا للسعي إلى تعزيز السلام وتفادي الحرب. ردا على سؤال بشأن إمكانية قيام البابا بزيارة إلى البلدين المتنازعين، قال المسؤول الفاتيكاني إن هذه هي رغبة البابا الكبيرة، أي أن تترتب على زياراته فوائد ملموسة. من هذا المنطلق عبر عن رغبته في زيارة كييف ليحمل العزاء والأمل للسكان ضحايا الحرب، وقد أعلن في الوقت نفسه عن استعداده للذهاب إلى موسكو أيضا إذا ما توفرت الظروف المؤاتية لتحقيق السلام. وكشف هنا نيافته أن الحوار بين روما وموسكو صعب ويسير ببطء ويشهد مراحل سلبية وأخرى إيجابية، لكنه ليس منقطعا. فيما يتعلق بلقاء البابا المرتقب بالبطريرك كيريل في القدس، فلفت بارولين إلى أنه ألغي لأنه سيساء فهمه، وكان ليتأثر كثيرا بوقع الحرب الدائرة في أوكرانيا. في ختام مقابلته مع مجلة ليمس الشهرية، عبر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين عن أمنيته بأن تتبنى دبلوماسيات العالم كافة نظرة كونية وتلتزم في صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وفي الدفاع عن الأشخاص الأشد ضعفا، بالإضافة إلى العمل لصالح الحياة.
يرى الكرسي الرسولي أن الطاقة الذرية يجب أن تستخدم فقط للأغراض السلمية. هذا ما قاله رئيس الأساقفة جابرييل كاتشا، رئيس بعثة الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في مداخلته خلال المناقشة العامة للجنة الرئيسية الثالثة للمؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تعقد من الأول من آب أغسطس وحتى 26 من الشهر الحالي. وتابع المطران بالقول عند استعراض تنفيذ المادة الرابعة من المعاهدة، التي تؤكد من جديد الحق الغير قابل للتصرف للأطراف في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية. منذ دخول معاهدة عدم الانتشار حيز التنفيذ، ازداد عدد مفاعلات الطاقة النووية في العالم من 82 إلى 440، والتي تشكل الآن حوالي خمس الطاقة المنخفضة الكربون في العالم، وهو أمر حاسم في مكافحة تغير المناخ. وأضاف رئيس الأساقفة: لذلك يغتنم الكرسي الرسولي هذه الفرصة ليؤكد من جديد التزامه إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويحث الدول الأعضاء على تعزيز دعمها للوكالة، نظرا لأن بيتنا المشترك يعاني من تأثير الأزمة البيئية، فإن معالجة نقص الغذاء والماء أمر بالغ الأهمية، لا سيما بالنسبة لأشد الناس فقرا وضعفا في العالم. هذا وأشاد المطران على ما ساهمت به التكنولوجيا النووية في التنمية المستدامة من خلال علاج السرطان وتحسين غلة المحاصيل وإدارة إمدادات المياه وحمايتها ومراقبة تلوث المحيطات. وتابع المطران مداخلته بالقول: على الرغم من هذه الإنجازات، فإن انتشار التكنولوجيا النووية لم يحدث بدون مشاكل، وبعضها كان خطير للغاية. وأضاف: إن ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية يتطلب عدم استهداف منشآت الطاقة النووية والطب والبحث في حالة الحرب، بما قد يؤدي إلى تحويل هذه المواقع إلى مصادر انتشار وإنشاء قنابل قذرة أو تلوث إشعاعي للمجتمعات المحلية والبيئية، الذي بدوره يؤدي إلى حق الضرر بالأجيال الحالية والقادمة. في ضوء ذلك، يشير الكرسي الرسولي أولا إلى أن البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف يحظر الهجمات على محطات الطاقة النووية، ويحث على إبقاء حماية المدنيين في صدارة جدول الأعمال الدولية، بما في ذلك حماية المنشآت النووية. تابع رئيس الأساقفة بالقول: ثانيا، فيما يتعلق بحماية بيتنا المشترك، يجب النظر إلى استخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية بطريقة متكاملة، وليس بنهج تكنوقراطي منعزل. وشرح البندران بأن متابعة التنمية البشرية المتكاملة تتطلب معالجة الآثار الاجتماعية والبيئية والصحية للتكنولوجيا، وذكر بما كتبه البابا فرانسيس في الرسالة العامة كن مسبحا، بأن المقاربة الإيكولوجية الصحيحة تتحول دائما إلى المقاربة الاجتماعية، تحتم إدراج العدالة في النقاشات الخاصة بالبيئة كي تسمع صرخة الأرض وصرخة الفقراء على حد سواء. كما وذكر بحديث البابا فرانسيس بالرسالة العامة عن عدم وجود أزمتين منفصلتين، الأولى بيئية والأخرى اجتماعية، وإنما أزمة اجتماعية بيئية معقدة. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يبتكر طرقا دائرية جديدة للإنتاج والاستهلاك لا تضر بالفقراء والكوكب. وأضاف مستشهدا بما كتبه البابا أيضا: إننا ننتج سنويا مئات الملايين من أطنان النفايات، الكثير منها غير قابل للتحلل، نفايات منزلية وتجارية، بقايا أنقاض الهدم، ونفايات طبية، ونفايات إلكترونية أو صناعية سامة للغاية ومشعة. إن الأرض بيتنا المشترك تبدو وكأنها تتحول أكثر فأكثر إلى مستودع هائل للقمامة، وفي كثير من الأحيان تؤخذ التدابير اللازمة فقط عند ظهور تأثيرات لا يمكن معالجتها على صحة الأشخاص. وأضاف المطران: تشير الابتكارات الجديدة المحتملة في الطاقة النووية إلى الوعد بتوفير طاقة محايدة مناخيا دون آثار ضارة على الصحة والبيئة والأجيال القادمة. علاوة على ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لإصلاح البيئات التي تتأثر سلبا بالحوادث النووية وتعدين اليورانيوم، ومساعدة المجتمعات التي تعاني من هذه الآثار، والاتفاق على حلول تخزين طويلة الأجل للنفايات المشعة عالية المستوى. وتابع رئيس البعثة بالقول: ثالثا، يجب على الدول أن تعمل معا في متابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، يرحب الكرسي الرسولي بافتتاح مصرف اليورانيوم المنخفض التخصيب التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كازاخستان، ويدعو إلى بذل جهود أكبر لإطفاء الطابع متعدد الأطراف على دورة الوقود النووي، ولا سيما الأجزاء التي تشكل أكبر تهديدات للانتشار. وختم رئيس ساقفة جابرييل كاتشا، رئيس بعثة الكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال المناقشة العامة للجنة الرئيسية الثالثة للمؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مداخلته مستذكرا رسالة البابا فرانسيس إلى المشاركين في مؤتمر الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا حول الانعكاسات الإنسانية للأسلحة النووية في عام 2014، والتي جاء فيها إن شبان اليوم والغد يحتاجون إلى نظام عالمي مسالم يرتكز إلى وحدة العائلة البشرية والاحترام والتعاون والتضامن والرأفة، معتبرا أنه آن الأوان لمواجهة منطق الخوف بأخلاقية المسؤولية وتعزيز أجواء من الثقة والحوار الصادق.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي القداس الإلهي يوم الأحد 7 آب أغسطس في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وألقى عظة بعنوان كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، المأخوذ من إنجيل القديس متى. وقال غبطته إن حالة الانقسامات والتفرقة والكيدية والإساءات والبغض التي أوصلنا إليها بعض السياسيين والمسؤولين لا يمكن أن تطاق، لأنها تحقق قول الرب في إنجيل اليوم كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل مدينة أو بيت ينقسم على نفسه لا يثبت. في عظته مترئسا قداس الأحد قال البطريرك الراعي أليس انقسام السلطة السياسية في لبنان وانشطار الأحزاب عموديا وأفقيا هما في أساس الانحلال السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي؟ وأشار إلى أن جرحا بليغا يصيبنا في الصميم وكل الشعب اللبناني فيما نشهد بألم وغضب اندلاع حملات إعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء والتعاون، فإن من شأن هذه الحملات أن تخلق أجواء متوترة تؤثر سلبا على نفسية المواطنين الصامدين رغم الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصادي والمال والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية. لو كانت النيات سليمة وصادقة لكان بالإمكان معالجة أي خلاف سياسي بالحوار الأخلاقي وبالحكمة وبروح بناءة بعيدا عن التجريح والإساءات الشخصية، لكن ما نلمسه هو أن الهدف من هذه الحملات هو طي مشروع تشكيل حكومة والالتفاف على إجراء الانتخابات الرئاسية بفذلكات دستورية وقانونية لا تحمد عقباها، لكن اللبنانيين ذوي الإرادة الحسنة والمجتمعين العربي والدولي مصممون على مواجهة هذه المحاولات الهدامة وتأمين حصول انتخاب رئيس جديد بمستوى التحديات ومشروع الإنقاذ، ومع إدراكنا كل الصعوبات المحيطة بعملية تشكيل حكومة جديدة فهذه الصعوبات يجب أن تكون حافزا يدفع بالرئيس المكلف إلى تجديد مساعيه لتأليف حكومة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، شرط أن تكون التشكيلة الجديدة وطنية وجامعة ومتوازنة. لا يجوز التذرع بالصعوبات لكي توضع ورقة التكليف في خزانة المحفوظات وتطفأ محركات التشكيل وتترك البلاد أمام المجهول. وأضاف البطريرك الراعي عرفنا ماضيا في لبنان أزمات حكومية نتجت عن طول مرحلة التشكيل، لكننا لم نعرف أزمة حكومية نتجت عن وجود إرادة بعدم تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية عهد رئاسي. هذا أمر خطير ومرفوض عشية الاستحقاق الرئاسي. إن وجود حكومة كاملة الصلاحيات لا يفرضه منطوق التوازن بين المؤسسات الدستورية فقط، بل منطق التوازن أيضا بين أدوار المكونات الميثاقية في لبنان. من المعيب أن تبذل السلطة جهودا للاتفاق مع إسرائيل على الحدود البحرية وتنكفئ بالمقابل عن تشكيل حكومة، فهل صار أسهل عليها الاتفاق مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟ إن كرامة الشعب ترفض كل ذلك. وأضاف غبطته: فليعلم المسؤولون أن الشعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولن يسكت عما يقومون به، ولن يقبل على الإطلاق بسقوط الدولة التي دافع عنها بالصمود وتقدمت ألوف وألوف من الشهداء والشهيدات. إن سلوك المسؤولين هذا يهدد كيان لبنان بكل مقوماته الوجودية، ونخشى أن يؤدي عدم تشكيل حكومة واحدة للبنان الواحد إلى تناسل سلطات أمر واقع هنا وهناك، وهذا ما تصدينا له منذ سنوات. إن فقدان المسؤولية الوطنية لدى العديد من أهل السلطة والجماعة السياسية تعطي الحجج الأساسية والإضافية لعجز حصول إنقاذ من دون مساعدة أممية، وتعزز مطالبتنا بمؤتمر دولي ينقذ لبنان ويعيده إلى الحالة الطبيعية. الشعب ونحن لا نثق بحكم حكومة تصريف أعمال، ولا نرضى بتطبيق بدعة الضرورات تجيس المحظورات على استمرار حكومة تصريف الأعمال فقط، فيسعى آخرون إلى تطبيقها بشكل عشوائي. لا أحد يستطيع ضمان حدود هذه الفذلكة، فألفوا أيها المسؤولون حكومة وانتخبوا رئيسا للجمهورية ضمن المهل الدستورية وأريحوا الشعب ولبنان. وفي ختام عظته قال البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: إنا نعول على ذوي النيات والإرادات الحسنة لكي يقوموا بمبادرات جمع وتفاهم من شأنها أن تضع حدا لهذه الانقسامات التي هي أساس خراب لبنان، كما جاء في الكلام الإلهي في إنجيل اليوم: جميعنا مدعوون إلى التوبة بروح التواضع والإقرار بالخطأ الشخصي، فنستحق أن نقف أمام الله ونرفع صلاة المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد.
عشرة أيام صلاة من أجل السلام. هذا عنوان مبادرة لمجلس أساقفة اليابان بدأت في 6 أغسطس وتستمر حتى 15 من الشهر. ووجه المجلس في رسالة تحمل توقيع رئيسه المطران تاشيزيو إيساو كيكوتشي رئيس أساقفة طوكيو الدعوة إلى الجماعة الكاثوليكية في اليابان للمشاركة في هذه المبادرة. وتحدثت الرسالة عن ضرورة اتحاد المسيحيين جميعا في طلب عطية السلام بقلب واحد وصوت واحد. وتشير الدعوة التي تحمل كعنوان فرعي كلمات البابا فرانسيس: السلام ممكن، السلام ضروري، إلى مداخلتين للأب الأقدس، وهما المقابلة العامة في 2 سبتمبر 2020 ورسالة إلى مدينة روما والعالم لمناسبة الاحتفال بعيد الفصح في 17 أبريل 2022. ففي المقابلة العامة المذكورة والتي تمحورت حول مداواة العالم والتضامن وفضيلة الإيمان، أشار البابا فرانسيس إلى التضامن والانسجام كطريق للخروج بشكل أفضل من الأزمة. وتبع رئيس مجلس أساقفة اليابان أن الأب الأقدس كان يتحدث حينها عن الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19، ووصل أنه ومع الغزو الروسي لأوكرانيا والذي فتح الأبواب أمام أزمات جديدة وطرح على البشرية تساؤلات جديدة، فإن توجيه البابا فرانسيس هذا يحتفظ بصلاحيته، أي التضامن الذي يحركه الإيمان. ووصل المطران كيكوتشي أنه بينما يلمس قلوبنا حرمان أشخاص كثيرين من الحياة بشكل عنيف، فإن الحرب ولا عقلانية كل ما يحدث والخوف والغضب الناتجين عن هذا تبعد الشفقة والدعم المتبادل عن الأحاسيس. وأشار إلى أن العالم يسيطر عليه في بعض الأحيان الشعور بأن السلام يمكن بلوغه من خلال العنف، بينما لا يؤدي هذا في الواقع سوى إلى سحق السلام الحقيقي. ثم انتقلت الدعوة إلى كلمات البابا فرانسيس في رسالته إلى مدينة روما والعالم لمناسبة عيد الفصح 2022، حين حذر الأب الأقدس من الاعتياد على الحرب، ودعا الجميع إلى الالتزام بطلب السلام في كل مكان كي يسمع قادة الأمم هذا الطلب. وانطلاقا من هذه الدعوة، وجه رئيس مجلس أساقفة اليابان من جانبه الدعوة إلى المؤمنين في هذا البلد، مؤكدا أن السلام بدون عنف هو ممكن، وتابع: فلنرفع خلال أيام الصلاة العشرة من أجل السلام أصواتنا، ولنعمل على إعلان التضامن الذي يخلق السلام. أعرب اتحاد مجالس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب عن قربه وتضامنه مع الشعب الله في نيكاراغوا، الأساقفة، الكهنة، الرهبان والراهبات والعلمانيين، وذلك أمام ما يتعرضون له من مضايقات كبيرة من قبل السلطات الحكومية. جاء هذا في بيان للاتحاد أعرب عن الانزعاج أمام الأحداث الأخيرة، مثل تقييد حركة الكهنة والأساقفة وطرد أعضاء بعض الجماعات الرهبانية، تدنيس الأماكن المقدسة وإغلاق قنوات إذاعية. ووصل البيان مؤكدا تضامن وقرب الأساقفة من شعب الله في نيكاراغوا، ومرافقتهم في هذا الوضع الصعب لإخوتهم الذين يحاولون بطرق مختلفة أن يكونوا صوت من لا صوت لهم، وبناء حوار قادر على تحديد مسيرة وحدة وسلام.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.